الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فحياكم الله في هذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا نافعا بإذنه سبحانه وتعالى. وكذلك نرحب بشيخنا الشيخ عبد الله بن زيد المسلم حفظه الله، ونشكره على استجابة هذه الدعوة، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا كل خير. وقد طلبنا من الشيخ حفظه الله أن يحدثنا بكلمة عن أهمية طلب العلم في زمن الفتن، فليتفضل الشيخ وفقه الله. هذا التفضيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يعليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجنبنا الفتن، وعدنا أن نقول عليك ما لا نعلم، أو أن نشتري بآياتك ثمنا قليلا. أما بعد، أولا نحييكم جميعا أيها الإخوة، ونشكر للإخوة وطلبة العلم مشايخ استضافتنا في هذا المكان، ونسأل الله سبحانه وتعالى ليجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروم. أيها الإخوة الأحبة، الحقيقة فضل العلم لا يخفى على الجميع، كل منا يدرك فضل العلم وأهميته، وما ورد فيه من الآيات والأحاديث الكثيرة لا تدل على فضل العلم، كقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وما ورد في الأحاديث العظيمة التي بينت أهمية العلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وقول صلى الله عليه وسلم: إن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. فهذه النصوص بمجمعها متواترة تبين أهمية فضل العلم وأهمية تحصيله. والعلم أيها الإخوة، إذا حصله المرء وحرص عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه لكل خير، لأن تحصيل العلم وخاصة في زمن كهذه الأزمنة التي نعيشها، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذه الأزمنة وفي آخر الدنيا يقبض العلم، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم من صدور العلماء، ولكن ينزعه بقبض العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤساء جهال، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. واليوم مع كثرة الوسائل التي تعين على طلب العلم وتوفرها يعني طريق ووسائل عظيمة جدا، لم يكن يحلم آباؤنا ولا من قبلهم في مثل هذا التيسير الذي يسره الله لنا في هذه العلوم. فأنتم تعرفون وفي سير العلماء ما يدل على أن الرجل منهم إذا حصل على كتاب مكتوب في الجلد أو مكتوب في الألواح وغيرها، ربما يحمله بحمل بعير أو بعيرين أو ثلاثة، فهو ليس متيسر له، ومع ذلك مع الحاجة والفقر أيضا وقلة اليد ومع قلة المواصلات، إذا أراد الإنسان يسافر من بلد إلى بلد فليس له وسيلة في السفر إلا الحمار أو الإبل أو ربما يسافر على قدميه مسافات طويلة، والمتأمل لسير السلف الصالح في طلبهم العلم واجتهاده في طلب العلم يجد أنهم لاقوا مشقة عظيمة جدا في ذلك. أما نحن في هذا الزمان تيسر لنا العلم تيسر عجيب جدا، فالواحد مثلا منا يستطيع أن يحصل العلم في الأشرطة، في الكمبيوتر، حتى في الأجهزة الذكية هذه تجد إنها تحمل كتب كثيرة جدا لمن أراد ذلك. وأيضا تجد أن العلماء حتى ولو توفوا من سنوات لهم أشرطة مسجلة وفيها علم غزير جدا، سواء في التفسير أو في الحديث أو في أي علم من العلوم. وكذلك أيضا ما تيسر من المكتبة الشاملة التي كلكم يدركها ويعرفها. وكيف أن الإنسان إذا أراد معلومة معينة في أقل من ضربة يد أو يحصل هذه المعلومة وتيسر له، سواء كانت فقهية أو حديثية أو أصولية أو غير ذلك. فالحقيقة أن العلم تيسر جدا في هذا الزمان، تيسر عجيب جدا، وانتشرت وسائله. ربما العالم في الرياض يستطيع أن يلقي درسا في أمريكا أو درسا في دولة بعيدة عن طريق هذه الوسائل وغيرها. فتيسر العلم تيسر، لكن أيضا مع تيسر العلم وجدنا عدة أسباب تصرف عن طلب العلم. منها أولا أن تيسر هذه الأسباب تيسر في مقابلها أسباب تشغل عن طلب العلم، وربما بأسلوب أو بآخر تجعل عند بعض الإخوة يعني شبهة في أن هذه أفضل من طلب العلم عن طريق الدعوة إلى الله وغير ذلك، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، الواتساب والتويتر والفيسبوك وغيره. تجد كثير من الإخوة شغله الشاغل ربما تمضي عليه الساعة والساعتين والثلاث والأربع والخمس والعشر وهو مشغل نفسه بهذه الأمور، والحصيلة العلمية التي يحصل منها وإن كان أحيانا يعني، وهذه من الشبهة اللي تثار أيضا، أن أحصل العلم في تويتر، أحصل العلم مثلا في هذه الوسائل، لكن قد تكون هناك تحصيل العلم بس بدون منهجية، ما في منهجية يعني، ولا في طريقة سليمة في تحصيل العلم. فهذه من المشاغل التي أشغلت الناس عن طلب العلم، بالإضافة إلى الوسائل الأخرى أيضا، أو أن شغل هذه الوسائل ربما تشغل الإنسان عن قضايا طلب العلم، إما بقضايا اجتماعية أو قضايا سياسية أو قضايا دعوية أو قضايا أخرى شغلت الناس كثيرا جدا. فتجد وهذه حقيقة يعني تتوافق مع رغبة الإنسان أحيانا، وتتوافق مع يعني ملذاته وشهواته. مثلا إما أن يرى فريقه انتصر أو يرى شيخه انتصر على في الحوار مع الشيخ الآخر أو جماعته، أو فهذه أمور تتوافق أحيانا مع الشهوات. وأنا أتحدث يعني باللسان ما نعيشه من واقع، أترك عني يعني بعض الذي يحدث في المجتمع من غير مثلا هذه الطبقة، فهناك عاد مشاغل أخرى من جوانب ثانية، لكن أنا أتكلم على الجوانب التي نعيشها وأنا واحد منكم يعني. فهذه تجعل الإنسان ينشغل كثيرا عن طلب العلم وعن تحصيله، بالإضافة إلى أن يعني مقولة مشهورة يعني كل الناس يدركونها، أزهد الناس بالعالم أهله. يعني لما يكون هناك عالم كمثل ابن باز ولا ابن عثيمين تجد أن أزهد الناس به عالم. هذه ربما نستشف منها شيء، نستشف منها أن توفر العلم وسهولة التوفر جعلت الناس إيش يزهدون فيه. مثل أنت لما تجي لمنطقة فيها مثلا عالم كبير تجد أنك متعطش لتستمع منه وتأخذ منه في غربتك أو كذا، لكن لما يكون العالم هذا هو والدك أو قريب لك أو مثلا عايش في بلدك يعني أنت من أهلها وهو من أهلك تجد أنك من أزهد الناس فيها. ربما هذا له نوع مشابهة لما نعيشه الآن في كون العلم توفر والأجهزة توفرت تجد إنسان أصبح زاهدا فيها. وهذا جانب أيضا من جوانب الصوارف اللي تجعل الإنسان يصرف عن طلب العلم. بالإضافة إلى أن يعني من الصوارف يعني عن طلب العلم أن كثيرا من الإخوة ربما في طريقته لطلب العلم تجد أنه يستعجل الثمرة كما يقال أحيانا يتزبب قبل أن يتحصرم، فيريد أن مثلا من خلال قراءته أو بحثه أن يطلع بكتاب أن يطلع ب يعني مقالة أو غيرها دون أن يكون عنده تلك أو الرسوخ في العلم والإدراك للمسائل العلم وحفظها والتوسع فيها طلبا قبل أن يكون يعني توسع في طرحا أو غيرها. فهذا أيضا يجعل الإنسان يصرف نوعا ما عن طلب العلم والانشغال به، إلى إضافة من هناك أمور أخرى يعني كثيرة تجعل الإنسان يصرف من مشاغل الوظيفة أو شغل الأهل أو الأولاد أو كذا، فيجعل الإنسان قاعدته أو نظامه أعطي العلم بعضك. وهذا معروفة أيضا مقولة سبقت على السلف الصالح أنك إذا أعطيت العلم بعضك لم يعطك شيئا، وإن أعطيت العلم كلك ربما أعطاك شيئا يسيرا. أما إذا كنت تقول أنا أجعل العلم للفراغ أو كذا فهذا مما يؤدي إلى ضعف تحصيلك للعلم، بالإضافة إلى ضعف أو عدم المنهجية الواضحة في طلب العلم. والمنهجية الحقيقة الواضحة في طلب العلم ولو كان في هذه الأزمنة أن تكون كالمنهجية التي سار عليها العلماء السابقون من قضية حفظ المتون وقضية أيضا حفظ شروحها وإدراكها مرة ومرة وتكرارها مرة تلو أخرى دراسة وحفظا. وقد قيل فيما قيل من حفظ المتون حاز الفنون. وطريقة أيضا التطبيق التي يعني يكثر الإنسان منها، ولذلك أنا أقول دائما وأكرر لو أن واحد منا حل يوميا مثلا 5 مسائل فرضية أعتقد أنه خلال سنة أو سنتين سوف يصير أفرض أهل الأرض. وكذلك الحال لو كان يحل يوميا مثلا أو يعرب يوميا 5-6-7 مسائل فإنه سوف يكون من أنحى أهل الأرض، لأنه أخذ القواعد وبدأ يطبقها. والعلم في الحقيقة تطبيق، ولذلك في المقولة المشهورة صاح العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. إذا لم يكن للإنسان تطبيق لهذا العلم الذي حصله وعمل بمقتضاه فإنه يرتحل. والعلم يحفظ أكثر ما يحفظ بقضية التطبيق. فهذه المنهجية حينما تكون عند طالب العلم من اهتمامه بالمتون حفظا وقراءة وترددا وتدريسا وتطبيقا وحرصا على يعني تردادها كثيرا دائما وأبدا فإنه يضعف عنده جانب العلم وجانب التحصيل. كما أن قضية أيضا الهمة مهمة جدا، والعزم وإجهاد الإنسان نفسه. فالإنسان لو تأمل سير السلف الصالح في طلبهم العلم لوجد عجبا عجابا في كونهم كانوا يعني يمضون أوقاتهم كلها في طلب العلم، وربما آثروا العلم على الزواج، وهذا قد ألفت في مؤلفات في العلماء الذين آثروا العلم على الزواج. وشيخ الإسلام ابن تيمية كيف كان أيضا على هذا الجانب. كذلك تجد أيضا أن العلماء ما حصلوا العلم بيوم أو يومين ولا بشهر أو شهرين ولا بسنة أو سنتين، بل أمضوا أعمارهم كلها، بل ربما بعضهم ألف كتابه في 20 سنة وبعضهم في أكثر من ذلك وأقل، وكانوا ينظرون إلى هذه العلوم ويجهدون أنفسهم جهدا عظيما، حتى أن الرجل منهم إذا أدرك مسألة فرح فرحا عظيما في إدراكها له، يعني يدرك أن هذا من نور الله وأن نور الله لا يؤتاه إلا تقي ولا يؤتاه إلا إنسان صالح. فإذا كان الإنسان عنده أخطاء أو ذنوب فربما يحرم الخير ويحرم إدراك المسألة وعلمها بسبب ذنبه، والله سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. فكلما ازداد الإنسان تقوى وإيمانا فإنه يزداد علما. وقد جاء في الأبيات التي ذكرها الشافعي أنه قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأوصاني بتركي للمعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فالبعد عن الصوارف والبعد عن الذنوب مما يعين على طلب العلم، وأن تكون أيضا الأجواء أجواء علمية. أما إذا كانت الأجواء أجواء مثلا يعني وناسة أو يعني نزهة وغير ذلك، يضعف جانب العلم في هذا الجانب. إذا كان الإنسان يأتي لأجل أن يتقهوى ولأجل أن يتعشى ولأجل يسولف ولأجل يطرح قضايا اجتماعية، ما يضعف جانب العلم. أما إذا كان همه الأكبر العلم وحرص علم، حتى مثل هذه المجالس ولو كانت فيها نوع من الأنس أو السرور، لا مانع أن يكون فيها كتاب علمي مقرر، وأن يكون فيها مثلا حفظ لمتون معينة، وأن يكون فيها أيضا مدارسة لمسائل علمية قوية بحيث أن الإنسان يستعد لها ويبدي رأيه في مثل هذه القضية ويعني يأتي بال. وقد ذكرنا لكم أن بعض علمائنا إذا اجتمعنا لهم أو اجتمعنا معهم في بعض اللقاءات التي تكون بعد العشاء إما عزيمة أو غيره، كان يبحث مسائل علمية وكان يحرص على القراءة ويحرص على البحث والقراءة. وأكثر مما يدمر العلم وذاكر طلب العلم الاشتغال بالقيل والقال، اشتغال الإنسان بالتصنيف أو بالانتقاد الناس يمينا وشمالا، المخطئ يرد عليه. وما شاء الله الشيخ فيصل أيضا ألف كتاب في منهج الشيخ في ابن باز في طريقة يعني طريقة وهي طريقة السلف في الرد على المخالف، يعني الكل يرد عليه، لكن ما تكون هي الشغل الشاغل للإنسان في القيل والقال، لأن هذه مما تذهب وتضيع للإنسان فرصة طلب العلم والحرص على طلب العلم. فكل إنسان يحرص على طلب العلم إذا أشغل وقته في مجلس مثل هذا المجلس أو غيره بفلان قيل وفلان قال وفلان أو الفرقة الفلانية أو الطائفة، يعني ضاع عليه خير كثير. أنا لا يعني لا يفهم من كلامي أن يعني أضعف من جانب أهمية الرد على المخالف أو التحذير من البدع أو يعني التحذير ممن يخطئ، لا، لكن مثل هذه القضايا يعني أنا في ظني أن مثل هذه القضايا يكفي فيها بيان الحق مرة أو مرتين، يكفي فيها طرح القضية وبيانها، وأما تكرارها فإنه لا فائدة فيه وإنما يعني تضيع على الإنسان خير عظيم. أما إذا كان شغله الشاغل هو نشر العلم طلب العلم حرص على العلم، وكنت أضرب مثال ودائما أضربه وأكرره وهذا أيضا نلمسه في حياتنا الخاصة، لو مثلا فتح باب النقاش في قضية من هذه القضايا تجد أننا نتناقش ساعة ساعتين ثلاث أربع خمس ما نمل، وربما يطلع علينا الفجر وحنا نتناقش، وربما يعني فيه لنا تعب وجهد كبير ونسهر ما يخالف ونتعب، وربما أحدنا جالس في الشمس بعد صلاة الظهر في عز الحر يتناقش مع زميلي في مثل القضايا، يمتدل إلا راح عليه ساعة ساعتين ما فكر لا بحر لا. لكن لو أننا وقفنا أو جلسنا في مسجد أو جلسنا في مثل هذه الجلسات ثم أخذنا كتابا في التوحيد أو كتابا في علميا وقال نقرأه، أو أخذنا آية من القرآن وأخذنا تفسيرها، أو أخذنا مثلا يعني حديثا نبويا نحفظه ونشرحه تجد أن الملل يدخل علينا وأقل من دقائق اللي احنا منصرفين وتاركين المجلس وقلنا لا خلاص يكفي، أو تطلع عنده كم واحد منا ألف شغلة في أول ما يفتح المصحف يبي يقرأ حزبه أو اللي بيقرأ صورة تطلع عنده ألف شغلة ثم يقوم ما قرأ يمكن نصف وجه أو أقل أو أكثر. وهذا مما يبين أن هذا من أعظم الصوارف، بل هو أعظم ما يهلك الأمة، هو قضية الانشغال بالقيل والقال. والآيات والأحاديث اللي تبين هذا الأصل كثيرة، ورددتها أكثر من مرة، مثل قولي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، مثل قولي صلى الله عليه وسلم ما كان قوم على هدى فضلوا إلا أوتوا الجدل. وهذا في ظني أنه من أكثر ما يصرف طلبة العلم والإخوة أيضا المقبلين على طلب العلم عن طلب العلم. وأذكر أن الشيخ محمد رحمة الله عليه كان حريصا على طلابه ألا يفتحوا مثل هذه القضايا، فكان يتحضر يلقي الدرس إما في الفقه أو التفسير أو الحديث، فوجد بعد أن يعني كانت الفتنة بعد الغزو الكويتي وصار في اختلاف الناس واختلاف، وجد من يطرح مثل هذه القضايا في بين الشباب في المجلس ولا في الدرس ولا في السكن، فقال الشيخ كلمة مشهورة: أي طالب يتحدث في هذه القضايا ولا يكون همه حفظ العلم وما جاء لأجله وتغرب من أجله أنه يجي يجلس يحفظ دروس ويحفظ المتون ويحفظ القرآن ويركز على العلم، فأنا لا أسمح له أن يحضر درسي، ولا أحل له أن يسكن في السكن، ولا أحل له أن يأكل من الطعام. فشدد عليهم الشيخ لأنه يعرف أن هذا مما يذهب رونه وقل العلم وما يشغل الناس، يخلي بس شغله الشاغل قيل وقال وقيل وقال، ويترك طلب العلم ويترك المنهجية السليمة في طلب العلم. وهذا اللي يقولي فيه كثير من طلبة العلم، تجد أكثر وقته إما في هذا القضية وهي تشغله، أو في القضايا السابقة التي أشرت إليها، إشغاله في الورد في الوات ولا في غيره، مشغل وقت ويضيع عليه وقت. أما أن يكون عنده منهجية في طلب العلم بحيث يحفظ المتون بحيث يحفظ المسائل بحيث يكرر تطبيقها، فهذا ربما يعني يقل عند بعض الإخوة. وإن كان قد يقول قائل والله ما كلنا على يعني وتيرة واحدة في هذا الشيء، يعني بعضنا مهتم بطلب العلم وبعض الآخر ربما مهتم بأمور أخرى، لكن أيضا إذا كانت مثل هذه المجالس لا مانع أن تشغل بالعلم، ولو يكون العلم مثلا في قضايا يعني أسس وقضايا مهمة مثل قضايا العقيدة مثل قضايا التوحيد مثل قضايا يعني الأمور المهمة في الحياة الإنسانية في مبادئ الفقه مبادئ التفسير وغيرها، فهذه تهم أيضا طالب العلم وغير طالب العلم، وهي تشغل الوقت بما هو خير وبركة. فكل إنسان يحصل على هذه الأمور ويحرص عليها والله هذا من أعظم الخير. أما إذا شغل الإنسان بالقيل والقال وشغل بما يصرفه عن طلب العلم فهذا يعني ما يحصل لا خير دنيا ولا خير آخر. أنا أحب أطلع عليكم ربما، فهذه بعض التوجيهات يعني السريعة، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يجعل ما قلناه أيضا حجة لنا لا حجة علينا. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، نشكر الشيخ على حسن ما قدم، نسأل الله عز وجل أن يجزيه كل خير. فإذا كان مداخلة أو سؤال فالمجال مفتوح لكم، بارك الله فيكم، تفضل. بارك الله
فيكم. سؤال وجه لك يا شيخ.
أنا سؤالي شيخ، ودنا تحدثنا عن الشيخ محمد رحمه الله على برنامجه اليومي، يعني أوقات دروسه وما يفعل بعد العصر والدروس المتكررة أسبوعيا، وهل هناك دروس تتكرر مثل كالفق ولا كل يوم درس يعني؟
والحمد لله أنا يعني درست عند الشيخ محمد مدة طويلة، وكذلك درست عند الشيخ عبد العزيز بن باز أيضا مدة لا بأس فيها. أما الشيخ محمد اللي يعرف من منهجه يعني فيما طلعنا عليه، يعني في أمور خاصة للبيت ما ندركها، فحنا عارف أن الشيخ رحمة الله عليه كان يأتي إلى الفجر بعد صلاة الفجر، بعد أن يؤذن الفجر ويصلي السنة في البيت يأتي على يعني أقدامه، ربما صلاة الفجر تتأخر قليلا شوي، يقيم يعني بعد نصف ساعة من الأذان، ثم رحمة الله عليه يكون في مسيره إلى من المسجد البيت، وبيته بعيد عن المسجد قرابة يعني 700 متر أو كيلو تقريبا، ثم يكون يقرأ الورد إما الحزب الذي عنده من القرآن، ولا يسمح بأحد يسأله ولا شيء حتى يصل إلى المسجد. طبعا وصول المسجد بقليل، أحيانا إذا كان أحد ملح فتح السؤال له، فيقيم صلاة الفجر. ثم في القديم كنت أدركه يوم كنا في المساجد الطين، كان يقرأ القرآن في المسجد بعد صلاة الفجر ثم يذهب إلى بيته ماشيا أيضا على الأقدام، وربما يرتاح قليلا ثم يذهب إلى الكلية إذا كان عنده كلية، أو ربما ينشغل في طلب العلم أو في تحقيق بعض المسائل، وربما ارتاح قليلا ويأتي الظهر أيضا ماشيا على الأقدام. ثم بعد الظهر، بعد صلاة الظهر يعني يكون هناك أحيانا لقاء معه في نور على الدرب أو برنامج إذاعي أو بعد الظهر، ثم يسمح أيضا بالفتاوى، يكون التلفون عنده حتى وهو يتغدى مع أولاده يجيب على الفتاوى في التلفون إلى قريب الظهر أو قريب أذان العصر، فيذهب بعده إلى صلاة العصر مشي الأقدام. وبعد صلاة العصر خلى حديث عام للعوام، ودائما في المسائل المهمة يعني في رياض الصالحين أو في الأربعين النووية وبعض الكتب المهمة التي تصلح للعوام يشوفها متوفرة وطبعت، ثم يفتح الباب المجال للناس عموما، الناس في من يريد شفاعة أو يريد مالا أو يريد مساعدة أو أي شيء يفتح لهم المجال. فإن كانوا كثير ربما أخذ الوقت قرابة أذان المغرب، وإن كانوا قليل انتهى بعد نص ساعة أو ساعة، ثم ذهب إلى بيته على الأقدام ويحدث بعضهم أنه في هذه الأثناء ربما يكون عنده كتاب أو عنده أوراق معينة يخلصها أو بحوث، ثم يأتي إلى صلاة المغرب. وأيضا مثل صلاة الفجر يخصص هذا الوقت للقراءة. أما بعد الظهر إذا أحد حب يقرأ معه كتاب أو يقرأ معه مسألة أو يتطرح فيها في مسألة فيفتح له المجال في ذهابه لصلاة الظهر وعوده وذهابه من صلاة العصر ورجوعه. فأخذ بعض الأخوة يقرؤون مع رحمك الله بعض الكتب معه أو يراجعون بعض المسائل أو يستفتونه. ثم إذا صلى المغرب إن كان صائما ربما رجع إلى البيت وأفطر يعني تعشى ثم رجع إلى المسجد وألقى الدرسين، الدرس الأساسي والدرس اللي بعد المغرب. وبعد صلاة العشاء عادة وفي القديم كان قد خصصه لعوام الناس من أهل عنيزة يدعونه للبيت، وغالبا يعني لا يسمح بالعشاء إنما قهوة، يتقهوى معهم ويتطرحون في المسائل، ومجلسه هذا مجلس عامر يعني يعطي كلمة أحيانا وأحيانا أسئلة وفتاوى، ثم يذهب إلى البيت. وفي آخر حياته كثرت مشاغله بعد العشاء في بعض اللجان العلمية وبعض المجالس العلمية وبعض اللقاءات التي خصصها للدعاة، واللقاء الذي خصصه للقضاة لأن يعني القضاة لهم جلسة، قضاة عن القصيم عموما جلسوا مع الشيخ، وأيضا طلبة العلم الكبار لهم ليلة خاصة، والدعاة لهم أيضا خاصة ليلة أو طلبة أو طلبة العلم من كبار عنيزة من الدعاة وغيرهم يفتح لهم المجال في ليلة، وربما بعض الليالي لجمعية تحفيظ القرآن أو لجمعية البر أو غيرها من الجمعيات اللي يكون الشيخ مشارك فيها، أو ربما هناك حفل للأمارة أو حفل للجامعة أو غيره فيحضره الشيخ إذا ألحوا عليه. ثم هذا بعد العشاء معروف. وكان منهجه من حيث التدريس رحمة الله عليه يعني يختلف عن منهج باز، فكان الشيخ محمد تدريسه أكثره إلقاء، فدائما يأخذ الكتب المختصرة أو الأصول ويشرحها شرحا موسعا. فالزاد يعني في الشرح الأول أطال فيه حتى أني ما أدري هل أتمه أو لا، يعني جلس سنوات طويلة لا أذكر عدد السنوات بالضبط، ثم عاد شرحه مرة أخرى. وكذلك البخاري أي أدركت الشرح الأولى وبعض من الشرح الثانية، وكذلك مسلم أيضا ربما يجلس في ذلك سنوات طويلة جدا. أما الشيخ ابن باز فعندنا كنا نقرأ عليه وكان يعلق، يعني مثلا بلوغ المرام ربما قرأنا الباب كامل، الباب كله يقرأ عليه كامل فيعطي الشيخ فوائد أو ملخص الباب. وغالبا الشيخ ابن باز رحمة الله كان يهتم بالمسائل الحديثية في الإسناد وفي قدح أو نقد الحديث وبيان علله، وكان ما شاء الله تبارك الله يعني أيضا كل ذلك من صدره، حتى إذا يعني أشكل عليه رجل وطلب من الإخوة أن ينظروا سواء في التقريب أو في غيرها من الكتب، كان رحمة الله أحيانا يعني أنا مرة من المرات سمعته يقول تجده في الصفحة الفلانية، استغربت الشيخ أعمى رحمة الله عليه والأخ بيفتش يدور على طول الشيخ دله الصفحة، كانوا تلقين في الصفحة الفلانية. فالشيخ كان مهتم بالحديث رحمة الله عليه، وكنا أحيانا نخلص الكتاب معه في خلال سنة سنة ونص إذا كان كتاب كبير نقرأ. وكل وكانت طريقة الشيخ يعني زي طريقة العلماء السابقين من باز، يعني تعتمد على كل طالب يقرأ كتاب أو كتابين، فربما يطلب أستاذ من الشيخ يعني يقرأ عليه كتاب مسلم، بعضهم يقرأ كتاب البخاري، بعضهم يرى أن يقرأ كتاب معارج القبول الحكمي وهكذا أو أي كتاب آخر. ومع ذلك أيضا الشيخ يركز على الكتب المتون ويشرحها شرحا موجزا مفيدا يعطينا خلاصة منها. فكتاب التوحيد يعني قرأناه أكثر من مرة عند الشيخ، يعني كتاب الشيخ حتى مرة من المرات خلصنا منه قلنا الشيخ من هذا قال نقرأ كتاب التوحيد، نسوا خلصين يعني الحين خلصنا قال اقرأوا مرة ثانية، بديناه من جديد. الشيخ ابن باز هذه منهجيته في الشيخ محمد لا كانت منهجيته يطيل الشرح، يعني البلوغ المرام الحديث أحيانا نجلس فيه ثلاثة دروس أربعة دروس يطيل الشرح فيه ويذكر ما فيه ويذكر شروحه طلعت. الشيخ ابن باز ربما الباب كله نأخذ يعني يقرأ عليه الباب كامل ثم يبين ما فيه من فوائد سواء حديثية أو فوائد أحكام ونأخذ الخلاصة. هذا في منهجية الشيخ رحمة الله تعالى في التدريس. يعني
الشيخ العثمين كان دروسه اللي شرحها كلها بعد المغرب
جه؟ إيه كلها بعد المغرب، لكن كانت دروس في الصيف في الصباح تبدأ من عيد كل صيف رحمة الله عليه نبدأ معه كتب مختلفة عن كتب المغرب، مع أن دروس المغرب باقي على ما عين. فكل صيف كان يعطينا دورة كاملة، يعني كل الصيف أول ما بدأنا كنا نأخذ الصيف من أول إلى آخره، لكن في الأخير صار يحدد الشيخ يعني تقريبا من الصيف شهر ونص أو شهرين على حسب الدورة. فكنا نقرأ في كتب يعني جديدة، قرأنا مثل قواعد ابن رجب على الشيخ في الصباح فترة الصباح، فقرر الشيخ وربما الكتاب يجلس معه صيفين أو ثلاث صيوف ثلاث سنوات، يعني كل صيف يعطينا الكتاب هذا.
الدروس الشيخ درس الزاد كان يوم في الأسبوع ولا أكثر من مرة؟
يومين. درس الزاد وهو أكثر حضور، يعني الناس تحضر من بريدة ومن عنيزة ومن القرى القريبة ومناطق، فحضور في الزاد كان كثير جدا. أقل الدروس حضورا كان الخميس والجمعة اللي يصير فيها أكثر الناس مشغلين وكذا ومسافرين، حتى بعض الطلبة هذا كتاب البخاري كتاب هو يكون قليل الدروس فيه. والشيخ مقرر بعد المغرب درس وبعد أذان العشاء درس آخر.
درس أيضا منهجي؟
إيه لا درس فقهي أحيانا يكون فقه مثل الزاد بين المغرب والعشاء، ثم بعد هذا يأخذ كتاب آخر ربما يكون كتاب مختصر مثلا بين الأذانين بين أذان العشاء وبين الإقامة نصف ساعة تقريبا أو ثلث ساعة يشرح الشيخ كتاب آخر غير الكتاب حق الأساسي. الشيخ كانت منهجيته في الشرح يعني قبل أن نكثر عليه كان يركز يعني يلاقشنا قبل الدرس يسألنا وأحيانا نسمع عليه، كنا نسمع عليه الحفظ يعني سمعنا عليه البلوغ، وكذلك أيضا ألفية ابن مالك كنا نسمعها، كنا قليل ذيك الأيام كل واحد يسمع، لما كثرنا صار الشيخ يختار يقول فلان سمع ثم يقول فلان سمع، يعني يختار مجموعة. ولما كثر عليه أيضا الشيخ يشوف اللي يهتمون ويناقشون يحاول أنه يركز عليهم، واللي يعني يجي بس كذا ولا يستمع ما يستفيد كثير ما يركز عليه الشيخ. ثم الشيخ صارت له منهجية أيضا أخرى، صار يعول يعلم الطلبة الإلقاء والخطابة، فكل ليلة على طالب يقوم يتكلم في موضوع، يحضر موضوع ويلقيه أمام الشيخ قبل بداية الدرس، فالشيخ عاد أما يعلق عليه أو لا يعلق، إذا كان مسافة ربع ساعة يعني ثلث ساعة ربع ساعة أو أقل أو أكثر يتكلم الطالب في موضوع من المواضيع، فأحيانا الشيخ يعلق وأحيانا ما يعلق.
اللقاء الشهري كيف طريقة؟
اللقاء الشهري والباب المفتوح وشو اسمه المحاضرات هذه لها جانب آخر، هذه بعد أن يعني الحين على الشيخ أن يصير لقاء شهري للعوام يستفيدون منه، فيعطينا ليلة في الأسبوع وأحيانا كل أسبوعين ليلة، ثم صارت كل شهر ليلة في الأسبوع بعد صلاة العشاء بعد ما ينتهي الشيخ من الدرس ويعلن للناس، يقوم الشيخ يتكلم قليلا كلمة إما في تفسير أو في الحديث أو في موعظة عامة أو في مناسبة من المناسبات كأن تكون أيام حج أو أيام عاشوراء أو غيره، يتكلم ثم يفتح باب الأسئلة للناس فتلقى عليه الأسئلة. أما الباب المفتوح فالشيخ أيضا لما ذكره له بعض الأخوان سمح لي يوم الخميس قبل أذان الظهر قليلا ساعة تقريبا ساعة ونص يأتي الناس إلى بيته في المجلس عنده ونحضر، ثم يأتي الشيخ يلقي كلمة يصيرة ثم يفتح الأسئلة، وغالبا هذا اللقاء اللي هو في الباب المفتوح غالبا أنه طلبة الشيخ أو بعض الطلبة اللي يأتون من مناطق أخرى أو الزائرين من الكويت أو من قطر أو من أي مكان يجون لهذا الليل اليوم، فربما بعضهم عنده أسئلة خاصة أو أسئلة عامة، وغالبا الأسئلة تكون فقهية ومنهجية يعني.
الله يبارك.